بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما أنهى المؤلف الكلام عن ما يتعلق بصلاة الجماعة من حيث حكمها في حد ذاتها وما يتعلق بالمأمومين والإمام والأماكن التي ترتبط بها صلاة المأمومين بالإمام، انتقل بعد ذلك انتقالا منطقيا إلى ما يعذر فيه الإنسان إذا ترك صلاة الجماعة أو الجمعة، وذكر عددا كبيرا من الأعذار إذا فهمها الإنسان استطاع بإذن الله أن يعرف حكم غيرها، لأنه إذا فهم هذه الأعذار استطاع أن يعرف قاعدة الشارع في وزن الأمور التي أباح الشارع الحكيم فيها للمسلم أن لا يحضر الجماعة والتي لا يعذر فيها المسلم. وبدأ بالعذر المتفق عليه الذي لا يختلف فيه المسلمون، فقال: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. المريض يعذر بترك الجمعة والجماعة لعدة أدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا لما سقط عن فرسه صلى في بيته وترك الجمعة والجماعة، وهذا الدليل على أن الإنسان إذا مرض جاز له ترك الجمعة والجماعة. الدليل الثاني الإجماع، فقد أجمع العلماء على أن من كان مريضا فإنه يجوز له أن يترك الجمعة والجماعة. وقول الشيخ المؤلف رحمه الله المرض يشمل أن يكون مريضا بحيث لا يستطيع أن يحضر الصلاة، ويشمل أن يخشى زيادة المرض، ويشمل أن يخشى بطء البرء، ويخشى إن شاء الله أو ويشمل عفوا على الصحيح إن شاء الله خشية حدوث المرض. خشيت حدوث المرض يعني لو كان الإنسان سليما أو معافى ولكنه يخشى إن خرج أن يصاب بمرض، فإنه حينئذ أيضا يجوز له أن يترك صلاة الجماعة. ومن المعلوم أن مقصود الفقهاء بخشية حدوث المرض أو خشية زيادة المرض أو تأخر الشفاء أن تكون خشية حقيقية متوقعة متصورة، أما إن كانت مظنونة لا أصل لها فإنه لا يجوز أن يترك صلاة الجماعة. والعذر بالمرض لا إشكال فيه. ثم قال: ومدافع أحد الأخبثين. إذا كان الإنسان يدافع الأخبثين ودار الأمر بين أن يدرك الجماعة أو يدفع الأخبثين بأن يقضي الحاجة، فإنه يجوز إذا كانت هذه حالة أن يترك صلاة الجماعة ويقضي حاجته ثم يصلي بعد ذلك ولو منفردا أو مع الجماعة الثانية التي أقيمت بعد الإمام الراتب. والدليل على هذا ما أخرجه مسلم بصحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين. وهذا الدليل نص في مسألة أنه يجوز للإنسان أن يترك صلاة الجماعة إذا حصل عنده مدافعة للأخبثين وهما البول والغائط. ومن هنا نعلم أن ما يفعله كثير من الناس إذا حضر يرحمك الله إذا حضر للمسجد متأخرا ودار الأمر بين أن يدرك الركعة الأخيرة وبين أن يذهب إلى دورات المياه لقضاء حاجته، فإنك تجد بعض الناس يذهب للصلاة وإن كان يدافع أحد الأخبثين، وهذا الذهاب خطأ شرعا ومخالف للنصوص. وأما هل تصح صلاته أو لا تصح صلاته فهذا تقدم معنا في مباحث شروط الصلاة، فذكرنا التفصيل في من صلى وهو يدافع الأخبثين والأقوال في حكم صلاته وأنها ثلاثة طرفان ووسط إلى آخره، هذا تقدم معنا. إنما الكلام الآن أنه يعذر في ترك الجماعة. ثم قال: وأيضا مدافعة أحد الأخبثين أمرها واضح وظاهر. ثم قال: ومن بحضرة طعام محتاج إليه. اشترط المؤلف لجواز ترك الجماعة شرطين: الأول أن يحضر الطعام، والثاني أن يكون محتاجا إليه. والدليل على أنه إذا تحققت هذه الشروط جائز للإنسان أن يتخلف عن صلاة الجماعة، حديث عائشة المتقدم، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب، ولا يعجل أحدكم عن عشائه، ولا يعجل أحدكم عن عشائه. فهذا نص في تقديم تناول العشاء على صلاة المغرب، وغير صلاة المغرب كصلاة المغرب، وأيضا دليل على أنه لا بد من حضور الطعام، لأنه يقول إذا حضر العشاء. أما إذا كان يعد ولا ينتفع الإنسان من انتظاره فإنه يجب عليه أن يصلي الجماعة. وفي هذه المسألة بعض المسائل الأخرى، يعني وفي مسألة العذر بحضور الطعام مسائل أخرى، نذكر أهم هذه المسائل. المسألة الأولى، نص الإمام أحمد على أنه إذا حضر الطعام فإنه يأكل منه حتى يشبع، ولا يجب عليه أن يأكل فقط ما يسد به رمقه، بل يأكل حتى يشبع. واستدل الحنابلة على هذا بدليلين. الأول ما تقدم معنا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعجل عن عشائه، والثاني أن الإنسان إذا أكل ما يسد الرمق وبقيت نفسه متعلقة بالطعام ثم خرج إلى الصلاة، فإن هذا من أكبر أسباب قلة الخشوع وذهاب الحضور أثناء أداء الصلاة. والشارع الحكيم إنما أجاز التخلف عن صلاة الجماعة عند حضور الطعام لمقاصد من أهمها تكميل الخشوع، فلذلك نقول يأكل حتى ينتهي من الطعام، يأكل حتى ينتهي من الطعام. المسألة الثانية، هذا العذر يكون عذرا شرعا إذا حصل اتفاقا، إذا حصل اتفاقا. أما إن حصل على سبيل الترتيب والدوام فإنه لا يصبح من الأعذار، ويأثم من جلس لتناول الطعام وترك صلاة الجماعة إذا كان يرتب لهذا الأمر يوميا أو اعتاد عليه، وإنما يكون عذرا شرعيا إذا حصل اتفاقا. مسألة ثالثة، إذا حضر الطعام وليس للإنسان به حاجة، المسألة الثالثة والأخيرة، إذا حصل أو إذا حضر الطعام وليس للإنسان به حاجة فإنه يجب أن يقوم للصلاة ولو كان يأكل، ما دام لا يشعر بنفسه حاجة وانجذاب إلى هذا الطعام. والدليل على ذلك ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يأكل من شاة أو من كتف شاة صلى الله عليه وسلم، ثم دعي إلى الصلاة فوضع الطعام وقام إلى الصلاة، فوضع الطعام وقام إلى الصلاة. فحمل العلماء هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن به حاجة إلى الطعام، جمعا بين النصوص، لأنه هو صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء فابدأ به قبل الصلاة، ثم نراه هنا يقدم الصلاة على الطعام. فإذا أردنا أن نجمع بين النصين نقول لم يكن بالنبي صلى الله عليه وسلم حاجة للطعام في هذا الحديث رحمك الله. إذن هذه بعض المسائل تتعلق بمسألة حضور الطعام قبل الصلاة. بناء على هذه الضوابط والمسائل، ما يفعله بعض الناس في رمضان من وضع جميع الطعام قبل الصلاة، كل ما لديه من طعام يضعه قبل الصلاة، فحكم هذا إن كان يستطيع يتناول هذا الطعام ويدرك الصلاة فهو جائز، وإن كان يترتب على هذا فوات صلاة المغرب يوميا فأنه آثم بترك صلاة المغرب ولو حضر الطعام ولو كان يشتهيه، لأنه صار يرتب يوميا لمدة 30 يوم أنه سيترك صلاة المغرب، بل نقول تأكل ما يكفي للنشاط وصد الرمق ثم تصلي مع الجماعة، وإنما يكون تناول الطعام عذر إذا وقع اتفاقا كما ذكرت. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في العذر الرابع، العذر الرابع يقول وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه. إذا خاف الإنسان من ضياع المال أو فواته أو أن يتضرر هذا المال أي ماله، جاز له حينئذ أن يترك صلاة الجماعة. فالدليل على ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: ما العذر يا رسول الله؟ قال: الخوف أو المرض. وهذا الحديث تقدم معنا أن الصواب فيه أنه موقوف على ابن عباس، وإذا كان موقوفا على ابن عباس فهو كذلك عذر، لأن فتوى عن صحابي ليس لها معارض تتوافق مع أصول الشرع. وهناك دليل آخر على أن للإنسان أن يترك صلاة الجماعة إذا خشي على ماله، على أن للإنسان أن يترك صلاة الجماعة إذا خشي على ماله، وهو أن الشارع الحكيم أجاز للإنسان أن يترك صلاة الجماعة كما سيأتينا إذا خشي من الطين أو المطر، إذا خشي من الطين أو المطر. والتضرر بفقد المال أكبر من التضرر بالطين والمطر، وهذا بإجماع الناس. فكون الإنسان يتضرر بنوع مطر كما سيأتينا حده أو بتلوث بالطين هذا أسهل من أن يفقد ماله أو أن يفقد شيئا له قيمة واعتبار من ماله. وإذا كان الشارع عذر بما هو أخف فلا شك أنه سيعذر بما هو أعلى. إذن إذا خشي الإنسان على ماله فإن له أن يترك صلاة الجماعة. وذكر العلماء أمثلة لهذا الخوف، منها الخباز إذا وضع الخبز في الفرن وخشي أن يحترق لو ذهب، والطباخ إذا أقام القدر على النار وخشي أن يحترق إذا ذهب، والحطاب إذا خشي أن يسرق الحطب، وما شابه هذه الأمثلة. ويمكن أن يقاس عليها بالنسبة لواقعنا المعاصر أشياء حديثة، من ذلك مثلا لو كانوا يشتغلون بالبناء والصبة اللي يسمونها الصبة، وترتب على الذهاب للمسجد فساد الصبة أو تحجر الصبة أو فساد ترتيبها على الأرض، فإنه لا شك أن هذا من ضياع المال، هذا من ضياع المال الذي أجاز الفقهاء لصاحبه ترك صلاة الجماعة. ولذلك ينبغي على المنكر قبل أن ينكر على من ترك صلاة الجماعة أن يعرف هل هو معذور أو لا. نعم، الغالب على الناس اليوم التهاون في صلاة الجماعة وتركها لسبب غير وجيه أو لا لسبب أصلا، لكن مع ذلك يجب على الإنسان قبل أن ينكر أن يعرف هل هذا الذي ينكر عليه تجب عليه أصلا صلاة الجماعة، أو هو ممن عذر الله سبحانه وتعالى بأحد الأعذار التي سنذكر أو بنظيرها. إذن الخلاصة أن الخائف على ماله عموما يعذر، أن الخائف على ماله يعذر. ثم قال: أو موت قريبه، يعني إذا خشي الإنسان أنه إن ذهب لصلاة الجماعة مات قريبه فإنه يجوز له والحالة هذه أن يبقى عند هذا المريض ولا يذهب لصلاة الجماعة. وستدل على هذا الحكم بدليلين. الأول أن الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه استصرخ سعيد بن زيد وهو خارج المدينة فجاءه وترك الجمعة، استصرخ يعني طلب النجدة من سعيد بن زيد فجاءه وترك الجمعة، وكان عند ابن عمر رجل مريض أو امرأة مريضة. الثاني أن هذا محل إجماع، أجمع العلماء على أن من خشي موت قريبه فإنه يجوز له أن يترك صلاة الجماعة. وهذا أمر بدهي أن إذا ترتب على ذهاب الإنسان موت المريض القريب له فإنه يجوز له أن يترك الصلاة ويصلي في البيت. قال الفقهاء: وكذلك لو خشي موت رفيقه لا قريبه، يعني حتى لو لم يكن القريب وإنما الصديق الرفيق الذي يجلس بجواره فالحكم كذلك. قال الفقهاء: كذلك التمريض ولو لم يخشى من الموت وإنما خشي من الضرر إن ذهب وترك المريض وكان هو الذي يمرض هذا المريض فإنه يجوز له أن يترك صلاة الجماعة وأن يجلس عند هذا المريض. وبالنسبة للتمريض يجوز الإنسان أن يترك صلاة الجماعة ليمرض قريبه، بشرط أن لا يجد وسيلة لتفادي هذا الأمر. فإذا أمكن مثلا أن يجلس عند هذا المريض أحد أهل الدار أو أحد من خارج الدار ليذهب هذا الإنسان يصلي الجماعة ويرجع، فإنه يجب عليه أن يؤمن من يقوم مقامه أثناء أداء صلاة الجماعة. أما إذا لم يوجد إلا هذا الشخص، وهذا يكفر قديما أن لا يوجد من يمرض الإنسان إلا قريبه أو ابنه أو أخوه، فإنه يجوز له أن يجلس عند هذا المريض. ومن غير المقبول ما يفعله بعض الناس، يجلس يمرض المريض ويخرج للدوام، يخرج للدوام ثم يرجع وباقي الصلوات يكون يمرض. فالذي مكنك من الخروج لأداء الدوام الرسمي الصباحي يمكنك أيضا من وجود ماذا؟ من يقوم مقامك في الصلوات الأربع ما عدا في الصلوات الخمس ما عدا الظهر، يعني لو قلنا الأربع ما عدا الظهر لأنه سيكون في الدوام، فأيضا يمكنه أن يوجد من يقوم مقامه ليذهب ليصلي هو مع الجماعة. لكن على كل حال الضابط أنه إذا لم يستطع أن يوجد أحد يقوم مقامه ليذهب هو للصلاة ممن لا تجب عليهم الصلوات، فإنه يجوز أن يجلس عند هذا المريض وهو معذور ولا إثم عليه، وصلاته إن شاء الله في البيت صحيحة. ثم قال: أو على نفسه من ضرر، يعني خشية إن خرج أن يتضرر، كأن يتربص به أحد ليؤذيه، أو أن يوجد في الطرقات حيوانات مفترسة كما قد يوجد بعض الذئاب أو الأسود قديما في بعض القرى النائية. مهم، هذه أمثلة. إذا ترتب على خروج الإنسان ضرر فإنه يجوز أن يجلس في بيته ويصلي ولا يخرج لصلاة الجماعة. ومن أشهر أمثلة الضرر أن يكون في البلد حرب، أن يكون في البلد حرب، فإذا كان في البلد حرب لا سيما إذا كانت داخلية أي في داخل المدينة، فإنه لا شك أن خروج الإنسان لا سيما في الليل يترتب عليه ضرر، فقد يقتل أو يجرح أو يؤسر إلى آخره. فإذا كان الوضع كذلك فإنه يجوز له أن يبقى في البيت ويصلي ولا حرج عليه. والدليل على هذا جميع ما تقدم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار يشمل العذر في صلاة الجمعة، وكون الشارع الحكيم يعذر بالمطر والبرد فهذا الضرر من باب أولى، فقياس أولوي بالنسبة إذا خشي على نفسه الضرر. وكما قلت فيما سبق أقول الآن، مقصود الفقهاء بالضرر الضرر الذي يقدره المكلف ويستحق البقاء في البيت، أما الضرر اليسير فإنه لا يوجب الجلوس في البيت، الضرر اليسير لا يوجب الجلوس في البيت. فمثلا لو كان إذا خرج إلى الصلاة قد يؤذيه بعض الصبيان، فإن الصبيان أحيانا يؤذون المارة إلى المساجد، هذا ضرر لكنه ضرر لا يستوجب ترك ماذا؟ صلاة الجماعة. إنما الضرر الذي يستوجب ترك صلاة الجماعة هو المؤذي الملحق بالأذى الظاهر في البدن أو في المال، فهذا هو الذي يعذر الإنسان إذا ترك صلاة الجماعة من أجله. ثم قال: أو سلطان، يعني إذا خشي إذا خرج لصلاة الجماعة أن يؤذيه السلطان، إما بحبس أو بضرب أو بأخذ للمال، وهذه أشهر ثلاث أمثلة، إما بالضرب أو بالحبس أو بأخذ المال، فإنه يجوز له أن يبقى في بيته تفاديا لهذا الضرر. لكن اشترط الفقهاء في هذا العذر شرط، وهو أن يكون إيذاء السلطان بظلم، فإن كان بحق حرم عليه أن يترك صلاة الجماعة، إن كان بحق حرم عليه أن يترك صلاة الجماعة. فمثلا لو كان هذا الإنسان يسرق أموال الناس وإن خرج مسكه السلطان، فإنه يجب عليه وجوبا أن يخرج وأن يصلي، ولو ترتب على ذلك أن يقع في أيدي السلطات، لأن مسكه حينئذ بحق. وهو الذي اعتدى على أموال أو أعراض الناس. المهم أنه يشترط لهذا العذر أن يكون إذا سلطان بظلم، فإن كان بظلم جاز له أن يبقى في بيته. ثم قال في العذر الثامن: أو ملازمة غريم ولا شيء معه، يعني إذا خشي أنه إذا خرج لصلاة الجماعة لزمه الغريم يعني الدائن، لزمه وصار يتنقل معه حيث تنقل ويطالبه بالدين، إذا خشي من هذا الأمر فإنه يجوز له أن يصلي في البيت، لكن بشرط ألا يكون معه شيء، ألا يكون مع هذا المدين شيء يؤدي به الدين. بعبارة أخرى أن يكون معسر أو مفلس، إذا كان معسرا أو مفلسا ولا شيء معه جاز له أن يبقى في البيت ويترك صلاة الجماعة، لأنه إذا خرج ولزمه هذا الدائن صار في هذه الملازمة ضررا ظاهرا وإحراجا بين الناس، وقد يؤدي هذا قد تؤدي هذه الملازمة إلى الحبس، لأنه قد يلزمه بالذهاب إلى القاضي أو إلى الشرطة ويترتب على ذلك الحبس. إذن إذا لم يكن مع المدين شيء بأن كان مفلسا معسرا جاز له، مفلسا أو معسرا جاز له أن يصلي بالبيت. الدليل على هذا أن ملازمة الفقير المعسر حرام لا تجوز حتى من قبل الدائن، بقوله تعالى: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فأوجب الله سبحانه وتعالى أن ينظر وأن يمهل. إذن ملازمة الفقير أصلا محرمة، كذلك حبس الفقير محرم، فإذا كان خروجه سيترتب عليه وقوع المحرم جاز له دفعا للضرر أن يبقى في بيته ويصلي الفرائض فيه إذن الدليل أن ملازمة وحبس الفقير محرم، وإذا ترتب على خروجه هذا المحرم جاز له أن يصلي في بيته. ثم قال: أو من فوات رفقته، أي أنه لو خشي إذا حمك الله صلى الجماعة أن تفوته الرفقة، يعني أن يسافروا ويتركوه، هذا معنى فوات الرفقة، فهو خاص بالسفر، فإنه حينئذ يجوز له أن يصلي في غير الجماعة. واشترطوا لهذا شرطا وهو أن يكون السفر مباحا، فإن كان محرما حرم عليه أن يترك صلاة الجماعة. والدليل على هذا الشرط أن في ذهاب الرفقة وتركه ضررا ظاهرا، لا سيما في القديم، فإنه في القديم يكون السفر جماعيا ولا يكون السفر أفراد، وإنما يكون جماعي لرد الضرر الحاصل في الطريق، إما من اعتداء اللصوص أو السباع أو من العطش أو من الجوع، فإذا كانوا جماعة أمكن أن يتعاونوا في دفع هذا الضرر، فإذا تخلف عنهم وقع عليه الضرر وهو احتمال كبير، أي وقوع الضرر عليه. وفي عصرنا اليوم كذلك، يعني لو كان رفقة يستعدون للسفر في سيارة واحدة وترتب على بقائه وصلاته مع الجماعة أن يذهبوا ويتركوه، فإن في هذا ضرر لا شك، لأنه قد لا يستطيع السفر بمفرده أو قد يتضرر، ثم مع ذلك إذا صلى مع الجماعة وهو يعلم أن له رفقة ينتظرونه وربما ذهبوا وتركوه، صلى وهو مشوش الذهن بعيد كل البعد عن الخشوع وحضور القلب، فهذا إن شاء الله من الأعذار. ونحن نتكلم الآن عن أن هذا الشخص الذي أراد أن يصلي مع الجماعة وله رفقة ينتظرونه وسيذهبون إن صلى فهو معذور، ولا نتكلم عن الرفقة، لسنا نتكلم عن ماذا؟ عن الرفقة، لأن هؤلاء المجموعة عملهم محرم، لأن يجب عليهم أن يصلوا صلاة الجماعة إذا سمعوا النداء ولو كانوا على وشك السفر، فكل إنسان سمع النداء يجب أن يؤدي هذه الصلاة التي نودي لها في جماعة، سواء كان في هذا المسجد أو في غيره، المهم ما دام سمع النداء يجب أن يصلي مع جماعة المسلمين في أي مسجد، لكن وإن كان عمل هؤلاء المجموعة محرم، وهو أنهم سيذهبون ويتكون صلاة الجماعة ويصلون فرادى أو في مسجد خارج البلد بلا جماعة، لكن بالنسبة لهذا الشخص الذي سيذهبون يتركونه هو معذور في هذا العمل وله أن يسافر معهم. ثم قال: أو غلبت نعاس، يعني إذا غلب الإنسان النعاس وسيطر على ذهنه النوم فإنه يجوز له أن يترك صلاة الجماعة. وذكر الفقهاء شرط لهذا، وهو أن يخشى طواف الصلاة والجماعة، يعني يخشى لو انتظر ليصلي مع الجماعة أن ينام بسبب النعاس، ثم يؤدي هذا إلى ترك الصلاة والجماعة، أي إخراج الصلاة عن وقتها وبطبيعة الحال فوات صلاة الجماعة. إذا خشي من هذا جاز له ترك صلاة الجماعة. ظاهر عبارة الحنابلة أنه في هذه الصورة يعذر، أما إذا صار معه نعاس شديد لا يخشى معه فوات الجماعة، ولكن يشق عليه أن يصلي مع الجماعة، يشق عليه مشقة ظاهرة أن ينتظر ويصلي مع الجماعة، أنه في هذه الصورة يجب أن يصلي مع الجماعة. هذا ظاهر عبارة الحنابلة، لأنهم خصوا بمن خشي فوات الصلاة والجماعة فقط. هذا الشخص الذي إن انتظر ربما فاتته الصلاة والجماعة لأنه سينام مع غلبة النعاس، هذا فقط الذي يعذر بترك صلاة الجماعة. هذا ظاهر عبارتهم، والصواب أن عذر غلبة النعاس يشمل الصورتين: أن يخشى فوات الصلاة والجماعة وهو مراد الحنابلة، وأن يشق عليه مشقة ظاهرة زائدة أن ينتظر صلاة الجماعة، لأنه إن انتظر ولو ضمن إدراك الجماعة فإنه سيصلي مع غلبة النعاس، والتعب والبعد كل البعد عن الخشوع واستحضار مقاصد الصلاة ومعاني الأذكار أثناء أداء الصلاة، وهذا كله بعيد عن إرادة الشارع، أي أن الشارع الحكيم من مقاصده أن يؤدي الصلاة كاملة، أن يؤدي المكلف الصلاة كاملة بحضور وخشوع واستحضار لمعاني الأذكار التي تكون في السجود والركوع والقيام. فإن شاء الله العذر هذا يشمل الصورتين، يشمل الصورتين. ونقول كذلك: على أن يحصل هذا اتفاقا، على أن يحصل هذا اتفاقا. أما أن يترتب دائما أو يرتب الإنسان وقته على أن يكون صلاة العصر دائما متعب يغلب عليه النعاس لا يدري ما يقول إن صلى، هذا لا يجوز، يجب أن يرتب أموره بحيث يستطيع أن يؤدي الصلاة على الوجه الأكمل. نعم. ثم قال: أو أذن بمطر ووحل، يعني أو حصل له أذى بمطر أو وحل. إذا تأذى الإنسان بالمطر أو بالوحل جاز له أن يترك صلاة الجماعة، لحديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: في الليلة الباردة أو المطيرة صلوا في رحالكم. أو كلمة أو هذا لفظ البخاري، وأما في الليلة الباردة والمطيرة هذا لفظ خارج البخاري. مهم أنه في صحيح البخاري: في الليلة الباردة أو المطيرة. وتدل أيضا بحديث ابن عباس أنه أمر المؤذن أن يقول: صلوا في رحالكم في ليلة موحلة ممطرة، فلما سئل قال: خشيت أن تخرجوا فتتأذوا من الطين والوحل. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح أيضا ثابت، حديث ابن عباس صحيح ثابت، واستدلوا بدليل ثالث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح أمطرت على أصحابه صلى الله عليه وسلم مطرا لم يبل أسفل نعالهم، فقال لهم: صلوا في رحالكم. وهذا أيضا إسناده حسن إن شاء الله. إسناده حسن. فدلت هذه الأحاديث على أن نزول المطر أو وجود الطين في الأرض سبب من أسباب العذر في الخروج لصلاة الجماعة. وضبط الفقهاء الوحل بما يتأذى به الإنسان في بدنه أو ثوبه، ضبطوا الوحل أو الطين بما يتأذى به الإنسان في بدنه أو ثوبه. فأما إن كان طين يسير لا يضر وبإمكان الإنسان أن يتفاداه فإن هذا لا يعتبر من الأعذار التي توجب ترك الجماعة. وضبطوا المطر كما سيأتينا أيضا بما يبل الثياب، بما يبل الثياب، فإذا نزل مطر يبل الثياب فإنه يجوز ترك صلاة الجماعة. بناء على هذا إذا نزل مطر يبل الثياب لكن لا يؤذي أذية ظاهرة، أحيانا ينزل مطر يبل الثياب لكن لا يؤذي أذية ظاهرة، فعند الفقهاء يجوز والحالة هذه أن يترك صلاة الجماعة. ومن العلماء من قال بل يجب مع كونه يبل الثياب أن يؤذي، يجب أن يؤذي بحيث إذا خرج الإنسان تضرر وتأذى. ويظهر لي والله أعلم أن مذهب الحنابلة أنه يشترط أن يبل الثياب فقط صحيح، لأنه يظهر من النصوص أن الشارع الحكيم يعذر بجنس المطر، ولا أقصد بأي مطر لكن أقصد أنه يعذر بجنس المطر الذي يبل الثياب، بدليل هذا الحديث الذي تقدم معنا في قصة الفتح، وهو أنهم مطروا مطرا لا يبل أسفل النعال. وأنتم تعلمون أن الطرق في القديم كانت كلها من تراب، وأن المطر إذا نزل مباشرة تصبح الأرض قريبة من الطين إذا كان المطر يسير، يعني لابد أن تتأثر الأرض ولو بالمطر اليسير، وإذا تأثرت الأرض ولو بالمطر اليسير فلابد أن تتأثر ماذا؟ النعاس. وهذا المطر الذي نزل عليهم رضي الله عنهم هم يقولون أنه لم يبل أسفل النعاس، فيظهر يعني يظهر والله أعلم مع جمع القرائن وما كانت عليه أراضيهم أنه كان مطرا قليلا، أنهم كان مطرا قليلا. فمن مجموع هذه الأمور يظهر والله أعلم أن الشارع يعذر بالمطر ما دام يبل الثياب ويحصل به أذى ولو لم يكن أذى كبيرا. أما إذا نزل مطر لا يبل الثياب ولا يؤذي وإنما يشجع على الخروج من البيت، فإنه إن جمع الإنسان إن ترك صلاة الجماعة في هذه الصورة فقد ارتكب محرما، فقد ارتكب محرما، صلاته صحيحة لكنه آثم بترك الصلاة بما لا يسوغ شرعا ترك الصلاة. ثم قال وريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. العذر الأخير الريح، العذر الأخير الريح، لكن يشترط في الريح هذه الشروط الثلاثة، يشترط في الريح هذه الشروط الثلاثة: أن تكون باردة، وأن تكون شديدة، وأن تكون في ليلة مظلمة. إذن لابد من ثلاثة شروط: باردة وشديدة وفي ليلة ماذا؟ مظلمة. فإن كانت الريح ساخنة، ريح لكنها ساخنة دافئة، فإنها لا توجب أو ليست عذرا في ترك صلاة الجماعة. وإن كانت ريح باردة لكنها تهب بهدوء وليست شديدة فكذلك ليست بعذر. وإن كانت ريحا باردة شديدة في النهار فليست بعذر. إذن لابد من تحقق هذه الشروط الثلاثة. نبدأ بالشرط الأول أن تكون الريح باردة، هذا لا شك أنه شرط صحيح، لابد أن تكون الريح باردة. أما الريح الساخنة فإنها لا تثمر أي مقدار من الضرر والتأذي، الريح الساخنة لا تؤذي، الريح الساخنة بالإمكان الإنسان أن يخرج ولا يتأذى فيها. الشرط الثاني، إذن هذا الشرط الأول باردة صحيحة، ولذلك ابن عمر يقول في الليلة الإيش الباردة أو المطيرة، في الليلة الباردة أو المطيرة. العذر الشرط الثاني أن تكون هذه الرياح شديدة، وقول المؤلف ريح باردة شديدة قوله شديدة على خلاف مذهب الحنابلة، يعني أن المؤلف خالف المذهب في هذه المسألة وهي اشتراط أن تكون شديدة، فالمذهب لا يشترطون أن تكون شديدة بل يكفي أن تكون باردة، والمذهب الذي هو خلاف ما ذكره المؤلف هو الصواب، المذهب الذي هو خلاف ما ذكره المؤلف هو الصواب، إذ لا يشترط في الريح أن تكون شديدة لأنه لم يشترط في الحديث أن تكون شديدة أو أن تكون قوية، هذا شيء. الشيء الآخر أن الريح الباردة ولو هبت بهدوء فإنها مؤذية ولو لم تكن شديدة. نعم الشديدة أكثر أذى ويتضرر بها الإنسان تضررا شديدا، لكن كذلك الريح الباردة ولو هبت بهدوء فإنها تسبب ماذا؟ ضررا واضحا وتأذيا للإنسان. فإذا لا يشترط أن تكون شديدة وإنما فقط أن تكون باردة. نأتي إلى الشرط الثالث وهي في ليلة مظلمة، يشترط أن تكون ليلة ويشترط في هذه الليلة أن تكون ماذا؟ مظلمة. استدلوا على هذا الشرط بقول ابن عمر في الليلة الباردة، فنص على أن الريح تكون عذر في الليل فقط، واستدلوا على ذلك أيضا بأن الريح إذا كانت في النهار فإنها لا تؤذي كما إذا كانت في الليل، والقول الثاني أنه لا تكون في الليل بل يجوز أن يترك صلاة الجماعة ولو كانت في النهار، لأن الريح الباردة ولو هبت في النهار فإنها مؤذية وتضر بدن الإنسان، والشارع الحكيم يقول لا ضرر ولا ضرار، وقد عذر بالطين وعذر بالمطر اليسير، فما بالك بالريح الباردة ولو كانت في النهار فالأقرب إن شاء الله أن الليل لا يشترط، وأنه لو هبت في النهار فإنه عذر لترك صلاة الجماعة. مسألة: لم يذكر المؤلف البرد، يعني لو أنه أصبح الجو باردا من غير ريح، فما الحكم؟ الأقرب والله أعلم أن إذا كان الجو باردا فإنه يجوز للإنسان أن يتخلف عن صلاة الجماعة بشرط أن تكون هذه البرودة خارجة عن البرودة المعتادة، وإلا فإنه من المعلوم أن الشتاء كله الجو ماذا؟ بارد، كل الشتاء الجو بارد، فهل يقول قائل بأنه من حين أن يدخل الشتاء إلى أن يخرج يجوز للإنسان يترك صلاة الجماعة؟ هذا لا يقول به قائل، لكن نحن نقول إذا كان البرد خارج عن إيش؟ عن العادة، وهذا يقع، وربما تذكرون أنه في شتائنا هذا يمر اليوم أو اليومان يكون البرد فيهما خارج عن ماذا؟ خارج عن العادة، يكون البرد خارج عن العادة ومؤذي، وهو أشد إيذاء من الطين بلا إشكال، ثم ابن عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الباردة، هل ذكر الريح؟ لا، لم يذكر الريح، إنما يقول في الليلة الإيش؟ الباردة. إذن وجود البرد بحد ذاته الذي يعني يعتبر غير معتاد هو في الحقيقة عذر، لكن العلماء لم يذكروا البرد. لماذا؟ لأنه في الغالب العام أنه لا يوجد برد شديد إلا مع إيش؟ ريح. ينذر تماما أن تجد الجو بارد جدا ومؤذي وخارج عن العادة بدون ماذا؟ بدون ريح، لأن الريح التي تهب مثلا عندنا في نجد من الشمال هي التي أصلا تسبب ماذا؟ البرودة، ولذلك لم يذكروها. ففي الحقيقة هذا خلاف قد يكون لا قائل تحته، لكن أحيانا يوجد برد بلا ريح، فإذا وجد هذا البرد الشديد بلا ريح جاز للإنسان أن يتخلف عن صلاة الجماعة. وبهذا العذر أنهى المؤلف الكلام عن الأعذار التي إذا وقعت جاز للمكلف أن يترك صلاة الجماعة، ثم قال: باب صلاة أهل الأعذار. نعم.
باب صلاة أهل الأعذار:
طيب، يقول المؤلف رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار، يعني باب يبين فيه كيف يصلي المعذور. والمعذور هو المريض، يقول رحمه الله: تلزم المريض الصلاة قائما إذا أطاق المريض أن يصلي قائما، وجب عليه أن يصلي قائما بالإجماع، بلا خلاف. أولا لأن القيام ركن وهو يستطيع أن يؤديه، ثانيا لحديث عمران بن حصين وهو في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالصلاة قائما، مع أن عمران سأله عن صلاة المريض. في الحديث عمران رضي الله عنه قال: أخبرني يا رسول الله عن الصلاة، هو لم يقل في الحديث أخبرني عن صلاة المريض، أليس كذلك؟ وإنما قال أخبرني عن الصلاة، لكن الشراح فيما أعلم كلهم قالوا معنى أخبرني عن الصلاة يعني عن صلاة ماذا؟ المريض. أولا لأمرين: الأول أن عمران كان مريض، كان به بواسير حين سأل رضي الله عنه وأرضاه. ثانيا أن الجواب لا يمكن أن يكون جوابا عن الصلاة عموما، وإنما هو جواب يتعلق بمن؟ بالمريض، لأنه هو الذي لا يستطيع أن يصلي قائما. ولهذا حمل الفقهاء قوله أخبرني عن الصلاة يعني عن صلاة ماذا؟ المريض. ثم قال: فإن لم يستطع فقاعدا، إذا لم يستطع يصلي قاعدا بالإجماع، لأنه لم يستطع أن يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن لم تستطع فقاعدا. والصلاة قاعدا تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ألا يطيق أن يصلي قاعدا، لا يطيق أصلا، لو قام سقط، فهذا يصلي قاعدا بإجماع الفقهاء بلا خلاف، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تستطع فصلي ماذا؟ قاعدا. القسم الثاني أن يطيق ولكن مع مشقة ظاهرة، أن يطيق ولكن مع مشقة ظاهرة، فهذا يصلي قاعدا أيضا، لدليلين. ولا يمكن أن نستدل هنا بحديث عمران، لأن حديث عمران يقول فإن لم تستطع، وضابط الاستطاعة هو محل الخلاف الآن. إذا مرة أخرى، القسم الثاني إذا كان يستطيع لكن مع مشقة ظاهرة فإنه يصلي أيضا قاعدا، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط عن الفرس وجحش جنبه أو شقه الأيمن، يعني انقشع عنه جلده، صلى جالسا. والظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستطيع أن يصلي قائما ولكن مع ماذا؟ مع مشقة، ومع ذلك صلى الفروض والنوافل جالسا صلى الله عليه وسلم. هذا دليل. الدليل الثاني أنه إن صلى قاعدا مع المشقة ذهب عنه الخشوع، إن صلى قاعدا قائما عفوا قائما مع المشقة ذهب عنه الخشوع. الدليل الثالث جميع النصوص التي ترفع الحرج في الشرع، لكن مع ذلك نحتاج إلى ضابط. فمن الذين ضبطوها إمام الحرمين من الشافعية، فضبط عدم القدرة بأنه إن قام ذهب عنه الخشوع، لأنه ينشغل بهذا المرض، إذا حصل هذا الضابط جاز له الجلوس. والقول الثاني أنه لا يصلي قاعدا إلا إذا لم يتمكن من القيام لدنياه، وهذه رواية عن الإمام أحمد. معنى هذا أنه من غير المقبول ما تجد بعض الناس يفعله، يصنع كل شيء ويذهب للدوام ويقوم ويجلس، وإذا جاءت الصلاة قال ما أستطيع أصلي قائما. كيف تستطيع تقوم لدنياك وتذهب وتأتي وتفعل كل هذه الأعمال، ثم إذا جاءت الصلاة بالذات صرت ماذا؟ لا تستطيع. إذن هذا معنى قول الإمام أحمد، إذا كان لا يستطيع أن يقوم لدنياه جاز له أن يصلي جالسا. ومع وجاهة هذا القول إلا أن القول الأول أضبط، وأن نقول له أنت مدين وهذا أمر يرجع بينك وبين الرب سبحانه وتعالى، فإن كنت إذا قمت قائما ذهب عنك الخشوع وانشغلت في هذا المرض ولم تعد تستحضر الصلاة على الوجه الذي ينبغي، جاز لك حينئذ أن تجلس. ولا يشترط أن يكون الإنسان إن قام سقط، هذا غير مراد على هذا القول، وإنما يجوز له أن يصلي جالسا في هذه الحالة أيضا وهي ذهاب الخشوع. إذن القول الأول هو الصواب، القول الأول إن شاء الله هو الصواب. ثم قال فإن عجز فعلى جنبه، يعني إن عجز عن الصلاة قاعدا فإنه يصلي على جنبه، لحديث عمران فعلى جنب، ويتكون أو ويكون وجهه حينئذ إلى القبلة، يكون وجهه إلى القبلة وليس رأسه إلى القبلة. إذا صلى على جنب يكون وجهه إلى القبلة كما يصنع بالميت في القبر، كما يصنع بالميت في القبر، لا كما يفهم بعض الناس أنه يضع رأسه إلى القبلة، وإنما يضع ماذا؟ وجهه. فمن الفقهاء من قال يصلي على جنبه الأيمن، ومنهم من قال يصلي على أي جنبيه شاء. نكمل هذه المسألة. إذن إما أن يصلي عن يمينه على قول، أو هو مخير بين الجوانب على قول، والصواب أن المريض يصلي حسب ما يتيسر له، فإن تساوت الأمور فالأفضل أن يصلي على يمينه، إن تساوت من حيث المرض فالأفضل أن يصلي على يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه، ولا شك أن هذا من أعظم الشؤون وهو الصلاة أو على أي جنب يصلي. نعم الله أعلم. نعم. الفرق بين المطر الذي يبل الثياب يجوز معه ترك الجماعة. ممكن، نعم ممكن يبل ولا يبل أسفل الثياب. يقول هذا عن سؤال، لا يقيم الرجل رجلا من مكانه، استدللنا به على أي مسألة على أنه لا يؤخر الصبي؟ ويقول أن هذا الرجل، فكيف نستدل به على الصبي؟ صحيح، سؤال جيد. الجواب أنه الحديث يقرر قاعدة تتناول الصبي والرجل، وهو أن من سبق إلى مكان فهو أحق به، ولذلك في غير الصلاة لا يمكن أن نقيم ولا الصبي لأنه مكانه وهو أحق به. فإذا قرر الحديث أن من سبق إلى مكان لا سيما مكان شرعي فهو أحق به، فكذلك الصبي. يقول هل يصح أن نقول أن المحراب مباح ولكن الأولى عدم اتخاذه؟ لا، لا يمكن. إما أن نقول، إذا قلنا بهذا رجعنا إلى القول الثاني وهو أنه مكروه، صار مكروها، لأنه ما معنى الأولى عدم اتخاذه؟ إذن إما أن يبقى مباح ولا حرج فيه، أو نقول مكروه أو محرم. رجل أراد أن يصلي في الصف الأول فصلى أمام أحد السواري مع العلم أنه يجوز أن يسعى في الصف الثاني. رجل يصلي في الصف الأول فصلى أمام أحد السواري، ما هو الإشكال؟ صلاته صحيحة، إلا إذا كان أخطأ ويريد أن يكتب فصلى بين السواري. إذا كان صلى بين السواري كيف يكون في الصف الأول؟ المهم يعني يبدو أنه أراد شيء ما فهمته. رجل أتى من سفر فجاءت صلاة فجر وهو متعب لا يستطيع القيام لتعبه، هل يصلي؟ هل تنطبق عليه هذه الحالات؟ يعني إذا وصل الإنسان بعد أذان الفجر من سفر وكان متعب جدا ويغلبه النعاس بحيث يشق عليه شقة ظاهرة واضحة، فإنه يجوز له أن يصلي في بيته، وهو خير من أن يذهب يصلي في المسجد ولا يدري ما يقول في صلاته. سبحانك الله.
Thank you.